بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في مدلول آية القواعد. قلنا بعد بيان تقريب دلالتها على المدعى أننا نحتاج أن نقف عند مطالب ثلاثة فيها. المطلب الأول تحديد المراد بالقواعد، وقد عرفنا أن المقصود بهن اللاتي لا يرجون نكاحا بملاحظة الآية القرآنية. كان كلامنا في المطلب الثاني وهو تحديد ما يضعنهن من ثيابهن. قلنا بأن في المقام أقوالا، الجلباب والمقانع والخمار، وذكرنا بأن المستفادة من ظاهر الآية القرآنية لو كنا والآية لكان ذلك يقتضي البناء على وضع مطلق الثياب من دون تقييد بشيء إلا أن يكون في المقام قرينة خارجية. وقد اعتمد القوم في تحديد الموضوع من الثياب ملاحظة سيرة المسلمين وملاحظة النصوص. أشرنا لبعض الروايات الموجودة في المقام، منها مثلا صحيحة البيزنطي وناقشنا دلالتها، صحيحة محمد بن مسلم، ورواية أبي حريز التي هي في قوة المعتبرة. بناء عليه قلنا بأن المحتملات عندنا في المقصود من الجلباب، لأن الروايات أشارت إلى الجلباب والخمار. الجلباب والخمار واضح، زين كلام في الجلباب. ذكرنا بأن المستفادة من كلمات المفسرين احتمالات ثلاثة: أن يكون المقصود هو الخمار، ودلبنا عليه سيدنا العلامة الطباطبائي في ميزانه رضي الله تعالى عنه، وقلنا بأنه يتنافى وظاهر بعض النصوص التي عطفت الجلباب على الخمار أو العكس، والعطف يقتضي المغايرة. الثاني أن يكون المقصود الثوب الذي هو أوسع من الخمار دون الرداء. الثالث ما تلبسه المرأة فوق الثياب، وقد يعبر عنه أحيانا بالملحفة أو بالملاءة أو بالرداء أو بالكساء، والذي نعبر عنه احنا اليوم بالعباءة، وقد أشرنا إلى ذلك. طيب، الآن لا بأس بس بالإشارة إلى بعض كلمات أهل اللغة في المقام في تحديد المقصود من الجلباب، زين، وإن كان يمكنكم مراجعة أكثر من ذلك، راجعوا الراغب في مفرداته وغيره فإنهم يتعرضوا إلى هذا الأمر. أقرأ من كتاب السيد المصطفوي التحقيق في كلمات القرآن الكريم، المجلد الثاني في مادة جلبة صفحة 109. في سيد المصطفوي، بالي سيد يعني علامة المصطفوي، سيد المصطفوي أظن أنه سيد حسن المصطفوي اسمه، لا أعرف أنا هكذا. على أي حال العلامة المصطفوي كاب زين. في المصباح: جلبت الشيء جلبا والجلب إلى أن يقول والجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء، يعني أوسع من الخمار أكبر لكن أقل من العباءة. وقال ابن فارس: الجلباب ما يغطى به من ثوب وغيره، والجمع الجلابيب. زين. في معجم مقاييس اللغة: ومن هذا، ما بقى العبائر كلها بعد طول المقام، قروها انتم. ومن هذا اشتقاق الجلباب وهو القميص، والجمع جلابيب. زين. في الصحاح: والجلباب الملحفة، في لسان العرب، والجلباب القميص وثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة رأسها وصدرها، وقيل هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، وقيل هو الملحفة، وقيل هو ما تغطي به المرأة الثياب من فوق كالملحفة. خب، في الكشاف الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرها، وعن ابن عباس إلى آخر. إذن ظاهر كلمات اللغويين في الحقيقة هو المعنى الثاني، وهو ما تلبس، ما وهو الثوب الذي هو أوسع من الخمار ودون الرداء، ويستر رأس المرأة ووجهها وكفيها وصدرها وما دون ذلك بمقدار. فإذا الروايات التي تعرضت إلى وضع الخمار ووضع الجلباب، خب واضح المقصود بالخمار يعني شنو؟ المقنعة الذي تغطي به المرأة رأسها وصدرها وجيبها، والمقصود من الجلباب أوسع من ذلك. فإذا بناء على هذا يكون المستفاد من الآية القرآنية البناء على نزع أو عدم لبس النساء أو إظهار النساء القواعد، هذه الأمور الموجودة في المقام. طيب، قد يدعى أن المقصود هو المعنى الثالث وإن كان خلاف اللغة، وهو عبارة عن الملحفة أو عبارة عن العباءة، بلحاظ ما جاء في ذيل الآية القرآنية من التعليل: وذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني ذلك أدنى أن يعرفن بالستر والعفاف أو يعرفن بأنهن مسلمات حرائر فلا يتعرض لهن أهل الفسوق بزعم أنهن إماء، لكنه غير واضح في المقام. إذن النتيجة أن المقصود من الجلباب هو ما يكون أشمل سترًا وأوسع تغطية، وهو ما لا يستر تمام البدن وإنما يستر الأعم أو الأغلب من البدن. طيب، هذا ما يرتبط بالمطلب الثاني. عندكم تعليق شيء؟ خب، بقي عندنا المطلب الثالث والأخير، وهو معنى قوله تعالى: غير متبرجات بزينة. عندنا احتمالان، الاحتمالان ذكرهما الزمخشري في تفسيره. الأول ما ذكره في الكشاف من أن المقصود من قوله غير متبرجات بزينة، يعني غير مظهرات للزينة، ليكون حالا من النساء بعد وضعهن ثيابهن. الثاني لا، ما ورد في كلام الزمخشري أيضا وجاء كذلك في كلام الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه في المجمع، من أن معناه غير قاصدات بالواضع التبرج، يضعن ثيابهن، لا يقصد من وضعهن ثيابهن التبرج الموجب لشنه؟ إلى إيقاع الآخرين في الفتنة والريبة، فيكون حالا لهن عند قصد وضع الثياب. طبعا الاحتمالان كما لا يخفاكم يؤولان لمعنى واحد، مفاده أنه لا يجوز للقواعد حال وضع ثيابهن التبرج بالزينة الباطنة، مثل إظهار القرط أو القلادة أو السوار أو غيرها من الأشباه، وإن كان في التأمل في ذلك مجال. ظاهر الحال أن المقصود من الزينة الزينة التي يجوز إظهارها للأزواج ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني ما كان محرم الإظهار هنا بالنسبة للقواعد يجوز إظهاره. ولذا الصدر، العنق، الكتفان، مثلا الذراعان، الزندان، هذا كل مما يجوز إظهاره. ولولا مخافة أن نرمى بما لا يحسن رمي المؤمن به، زين، لقلنا أيضا أكثر من ذلك مما يجوز إظهاره. طيب، الآن عندنا في المقام فرعون، وهو زين بناء على الالتزام بدلالة الآية على جواز الإبداء، هل يمكن التعدي إلى جواز المصافحة؟ فنقول كما يجوز لهن إبداء هذا المقدار من أجسادهن، تكلم عن من؟ القواعد، هل يجوز مصافحتهن حينئذ فيبنى على الالتزام أو لا؟ في مقام الإجابة نقول لا مجال للالتزام بجواز مسهن بالمصافحة معهن مباشرة دون حاجز. ليش؟ لأن أقصى ما يظهر ويستفاد من الآية الشريفة هو جواز النظر لما يبدى، وليس فيها ما يشعر من قريب أو بعيد بجواز المس. يعني وبعبارة أخرى، أشرنا في البحث ما قبل الماضي وراح نشير بعد قليل، مرة نقول بأن المرأة تفقد الحرمة فحينئذ لا خصوصية فيجوز كل شيء، ومرة نقول لا زالت المرأة باقية على الحرمة لكن يجوز. إهني في القواعد من النساء لم تسقط المرأة عن الحرمة، وإنما جاز لخصوصية الوصف وهو القواعد أن يبدين زينتهن التي كانت مختصة بالبعول إلى غير البعول حينئذ، فلا مجال للقول بدلالة الآية على جواز المس والمصافحة بالمباشرة. طيب، نعود لما كنا فيه، هذا استدراكنا اللي قلنا بأننا نتعرض إلى، نعود لما كنا فيه وهي طوائف الروايات التي استعرضناها فيما تقدم. إذا تتذكروا قلنا عندنا طوائف، استعرضنا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دل على جواز النظر للمرأة التي يراد التزويج بها، وقربنا دلالتها من خلال التمسك بمفهوم الشرط أو ما عبرنا عنه بالدلالة الاقتضائية السياقية. الطائفة الثانية من الروايات وهي التي دلت على جواز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها، والطائفة الثالثة من الروايات هي التي دلت على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة. بقي عندنا في المقام الطائفة الرابعة والأخيرة من الروايات، وهي جواز النظر إلى نساء أهل البادية. عندنا أكثر من رواية. من الروايات رواية عباد بن صهيب، مجلد 20 من الوسائل، الباب 113 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث الأول، صفحة 206. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، طبعا جيد جدا الإحاطة بالباب، باب جواز النظر إلى شعور نساء الأعراب وأهل السواد وكذا المجنون بغير تعمد. خب، محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، يهمني جدا ملاحظة السند لنقطة الآن، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا، هذا الآن هنا تعليل أو حكمة، إذا نهوا لا ينتهون. وعندنا يا شيخ عبد الله مطلب دقيق هنا راح نشير إليه في معنى إدانه لا ينتهون. قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. دعونا الآن الأول لهم رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج. طبعا عندنا في رواية العلل استبدل كلمة العلوج بكلمة أهل الذمة. النسبة يبدو لي بين العلوج وأهل الذمة نسبة العموم المطلق زين، وقد يدعى أن النسبة بينهما التساوي والأمر سهل ما مهم التفصيل في دلالة. طبعا كيفية تقريب دلالة هذه الرواية تدل على أن النظر في حد ذاته محرم وأن الجواز ثبت للنكتة المذكورة وهي أنهن إذا نهينا لا يمتهينا، فإذا يدل على مسألة الجواز. عبر لا بأس بالنظر إلى رؤوس زين، إني المقصود بالرؤوس هل هو الشعور أو المقصود يا أبو كاظم بالرؤوس؟ لا يعني الكرة. احنا مرة تقول تطلق تعبر بكلمة الرأس وتقصد بذلك الكرة عدل لولا، ومرة تعبر بكلمة الرأس وتقصد بذلك الشعر زين. طبعا لما تتكلم عن الرأس الذي هو الكرة يفترض من ضمنه الرقبة، طيب فإنها داخلة فيه عرفا. فعندما يقول يجوز النظر إلى رؤوسهن يعني جواز النظر إلى شعورهن وجواز النظر إلى أعناقهن وبالتبع جزء من الصدر، صار واضح؟ فهذا هو مقتضى البناء على جواز النظر. هذه عندنا الرواية الموجودة في المقام. قد يناقش في سندها من جهة عباد بن صهيب إلا أنه لا يوجد إشكال فيها. طيب إذن بعبارة مختصرة التعليل الوارد في الرواية يكشف عن حرمة النظر إلى المرأة في حد ذاته وأن الحكم بالجواز بالنسبة لأهل البادية إنما هو بلحاظ إلغائهن حرمة أنفسهن لأنهن إذا نهينا لا ينتهينا، وإلا فالحكم الأول هو الحرمة زين. هذا يجرنا إلى فرع يا شيخ موسى، هل يمكن الالتزام بتعدية الحكم إلى كل امرأة هتكت حرمة نفسها بحيث أصبحت لا تنتهي إذا نهيت وإن كانت من غير أهل البادية من المدينة؟ يا أبو كاظم من أهل المدينة مثلا، فصارت هذه المرأة لا تنتهي إذا نهيت، فهل يمكن البناء على التعدي فيكون نظير ما يذكر في الفاسق عفوا المتجاهر بالفسق فإنه تجوز غيبته فيما تجاهر وما لم يتجاهر لأنه قد هتك حرمة نفسه؟ فكذلك يقال في المقام بأن المرأة وإن لم تكن من أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج يعني من أهل المدينة لكنها لما صارت لا تنتهي إذا نهيت يتعدى أو لا، هذا أيضا من الأمور التي ينبغي الالتفات لها. هني نكتة عساس لا تزعلوا مني زين، لأن أنا ملتزم بشيء ما بتقبلوا باجي بها نكتة. هني لابد من الالتفات إلى أمر يا شيخ عبد الله، الحرمة المجعولة للإنسان حرمة شرعية أو حرمة عقلائية؟ هذا يترتب عليه أثر مهم. إذا قلنا بأن الحرمة المجعولة للإنسان هي حرمة شرعية فإن بقاءها وارتفاعه يدور مدار الشارع المقدس، فمتى جعلها الشارع ولم يرفعها إذن نحن ملزمون بها، متى رفعها الشارع المقدس نحن ملزمون بعدمها. مثالنا اللي ذكرنا الغيبة بالنسبة للمتجاهر بالفسق، الشارع المقدس عندما جوز غيبته يعني قد رفع الحرمة عن بناء على أن الحرمة شرعية وبالتالي لم يجعل الشارع المقدس له حرمة فجازت غيبته. أما بالنسبة للمرأة المسلمة الشارع المقدس لم يرفع حرمة النظر إليها، بل هي باقية، وإنما رفعها في موارد معينة، فسوف يقتصر حينئذ على خصوص تلك الموارد لا مطلقا. روشان؟ زين. المختار عندنا أن الحرمات بعضها شرعية وبعضها عقلائية إمضائية من الشارع المقدس. الحجاب نحن نعتقد أنه من الأمور الإمضائية وليس من الأمور الشرعية، يعني لا يوجد عندنا اختراع خاص من الشارع المقدس. ارجعوا لرواية سعد الأسكاف اللي ذكرناها في البداية، كنا النساء يتقنعن لكن قناعهن لم يكن بالطريقة المستجمعة للقناع. الشارع المقدس أدخل عليه بعض الإصلاحات أو التعديلات، فبناء على هذا في قضية الحجاب الحرمة عقلائية وليست الحرمة شرعية. فإذا قرر العقلاء بأن الإنسان هتك حرمة نفسه ما عادت له حرمة عند العقلاء، والشارع المقدس يمضي. انجي الآن تطبيق المرأة التي لا تنتهي إذا نهيت بنظر العقلاء، شنو؟ هتكت حرمة نفسها، إذن لا حرمة لها حينئذ، وبالتالي العقلاء لا يحددون الأمر بدائرة، يقولون هي هتكت حرمة نفسها، بعد ما لها أي قيمة ولا لها أي احترام، وبالتالي لا يترتب عليها أثر في المقام. روشان؟ إذن لو كنا والطائفة الرابعة، برجع للطائفة الأولى، عندي كلام يا سيد زكي في الإشكال اللي تقدم. زين؟ لو كنا والطائفة الرابعة والتي دلت على أنهن لا ينتهين إذا نهينا، نقرر بأن كل من هتك حرمة نفسه من النساء جاز النظر لكل شيء منه من دون تحديد بما ينظر إليه، لأنه لا حرمة له. وهذا المعنى صريح المعتبر المروي عن ابن أبي عمير في الرواية: النظر إلى عورة الكافر كالنظر إلى عورة الحمار أجلكم الله. وده يشير إلى أنه لا حرمة له، لا حرمة له. زين؟ فبالتالي يمنع من ترتيب الأثر. إن شاء الله كلامي واضح. زين. هل نلتزم في النهاية بجواز النظر؟ عندي إشكال يمنعني من الجزم بالنتيجة التي قررت. أنا أدعي أن في الروايات المذكورة إجمالا، تفت يا أبو كاظم، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، شاهدنا، لأنهم قلنا يا شيخ عبد الله عندنا كلام، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. فسروا لي وش معنات إذا نهوا لا ينتهون؟ لا أدري علة، وش مقصودكم إذا نهوا لا ينتهون؟ يعني عند أبغى رجعنا من جديد، هل أن المقصود النهي التشريعي بمعنى أن هناك تكاليف شرعية صادرة إليهن فلا يمتثلنها زي ما تفضلت، يؤمرون جاء التشريع من الشارع المقدس بلزوم الحجاب، دي طقة الأمر الشارع المقدس عرض الجدار فلم تتحجب، أو لا المراد منه النهي الخارجي بمعنى النهي عن المنكر، فإذا جيء لهن يؤمرن بمعروف وينهين عن المنكر لا ينتهين عن المنكر؟ وش تقولوا؟ أي الاحتمال؟
شنو الفرق شيخ ما بين الأول والثاني؟
الأول هي لا تمتثل أمر الشارع المقدس، يعني لا تقره أصلاً، الثاني عاصيا نسميها، عاصية فاسقة. زين؟ بينما الأول قد يصل إلى درجة التكذيب إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذه العبارة ها. لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، فهل المقصود النهي التشريعي أو المقصود النهي الخارجي بمعنى النهي عن المنكر؟ طبعا ليش انا بعطيكم كلامي وتالي الكلام اليكم عساس شويه لا نؤثر عليكم، ليش انا ادعيت ان في المقام اجمال؟ تفت يا شيخ زكي، المفروض أن المورد من صغريات الدوران بين المتباينين، لأن النهي التشريعي يباين النهي عن المنكر، عدل لولا؟ فالمورد من صغريات الدوران بين المتباينين، وما دام المورد من صغريات الدوران بين المتباينين فقد ذكروا في الأصول أنه لا يمكن التمسك بالعام حينئذ، لأن المقام من صغريات الشبهة المفهومية فيكون من موارد التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، والذي سلم عندهم جميعا بعدم حجيته. زين، ما دام المقام مقام شبهة مفهومية في المخصص دوران أمر بين المتباينين، فعندها إجمال، النتيجة الرواية مجملة. سوف نرجع لمقتضى الأصل العملي، هل أن الأصل العملي يقتضي الجواز إليهن مطلقين، أو الأصل العملي يقتضي الجواز إلى شيء دون شيء؟ بعد شك في ماذا؟ في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة، والبراءة قاضية بجواز النظر إليهن في كل شيء. طبعا لو كان الفقيه في مقام الإفتاء لا بلغنا الله ذلك، إن شاء الله قطعا يتنزل إلى الاحتياط. زين، قطعا يتنزل إلى الاحتياط، لا يمكن أن يفتي بهذه النتيجة الكلية. يعني مو بس المشهور، يعني هذا يستوجب أساسا هتك حرمات المجتمعات، يعني خلاف ما بني التشريع عليه من الحفظ، مراعاة العفاف ومراعاة الست ومراعاة الطهارة، هذه كل هذه مقاصد إلى التشريع. زين، تعبيرات شيخ جعفر، مقاصد إلى التشريع إلى الشارع المقدس ملحوظة، الشارع المقدس يلحظ هذه الأمور فلما مطلوبة، وإنما بحسب الصناعة أقول نعم، لا يوجد ما يمنع من الالتزام بالسعة بمقتضى الأصل. ما دي أحد منكم يفسر، يعني يجزم بأحد المعنيين أو يأتي بمعنى ثاني، إذا نهوا لا ينتهون.
أنا أمين شيخنا بس
اللي في الرواية هذه، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة، أعراب طبعا، والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال والمجنونة والمغلوبة على عقلها، يعني على قولت نحن بلهاء بهيمة شوي، لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. طبعا اتفاقا بس بين قوسين، أريد السيد زكي بين قوسين، السيد الإمام قدس الله تربته الطاهرة احتاط في المقام في تحديد المنظور إليه من نساء أهل البادية، وهذا دليل على أن مدلول النص شنه؟ السعة، مو مدلول النص الضيق. زين، بالتالي المستفاد منها جواز النظري مطلقا، وإنما كما قلت بعد العنصر التقوائي والإيماني، ملاحظة المصالح والمفاسد مدعاة إلى التوقف. بالي بفرما
الإسلامي
أساسا، فيفترض أنها تنصرف إذا نهينا لا ينتهي إلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، مو إلى الأمر التشريعي. المردود هذا، لأنه أساسا احنا قررنا بأن قضية الحجاب قضية عقلائية، فبالتالي العقلاء متبانون على ذلك أن المرأة تتستر، يعني ده تباني عقلائي، يعني حتى عند المرأة الذمية تباني عقلائي موجود، قانون عقلاء نسميه.
في الأخير يعني التزمت أنه هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
أنا ما التزمت.
إذا قلت أنه المسألة تباني عقلائي، أنه إمضاء وليس.
إيش خب بعد ما أمضاه الشارع المقدس يعد تشريعا، ما إنما لا ليس يعني ليس تأسيسا، بس في النهاية شارع. يعني الآن حلية البيع قضية شرعية لو مو قضية شرعية؟
شرعية لا بالنسبة للمتشرعة، بس بعد الآن ما يشملها الآن.
لا، المجنونة والبلهاء أو المغلوبة على أمرها خارجة عن كلامنا. زين، خارجة عن كلامنا. لا احنا كلامنا في البواقي، اهل تهامه الاعراب اهل السواد والعلوج، ما له علاقه. انا ما اتوقع ان القضيه عندما يقال قضيه الشيعة، مع ان هناك طبعا نقطه مهمه ينبغي الالتفات اليها، وهذه انا امر اؤكد عليه. يعني عندما نقول بان هناك نسخا للشريعه اللاحقه للشريعه السابقه، لا يقصد من النسخ رفع جميع ما كان موجودا في تلك الشريعه واحلال شيء جديد، لا، اكو نقاط اساسيه ثابته في جميع الشرائع السماويه، عمده ما كان يكون التغيير في بعض الجزئيات والحيثيات التي لا تكون منسجمه مع الزمان والمكان والافراد الذي جاء فيه النبي اللاحق، فتغير لأجل ذلك. وعليه لا مانع من أن يقال بأن قضية الحجاب الثابت في شريعة النبي صلى الله عليه وآله كان ثابتا في الأمم السابقة، سيما ونحن نقرر ونكرر أن القضية شنو عقلائية بعد، يعني ديدن العقلاء. وهذا مؤدى كلمة السيد الحكيم أعلى الله في الخلد مقامه في قضية الحجاب، أنه لو لم تدل عليه النصوص الشرعية لفرضته الغيرة الإيمانية في قضية تغطية الوجه في الكلمة المنقولة عنه. يعني فما أشوف، يعني احنا بقى عندنا الكلام كان في الإجابة عن الطائفة الأولى اللي كثر الكلام فيها روايات إلا التزويج، خليها للجلسة القادمة إن شاء الله مع بقية الأدلة إن شاء الله، والحمد لله.